ولأن أطفال اليوم هم قادة الغد، الأطفال يتولون المهمة في عيدهم ويحولون العالم إلى اللون الأزرق تحت شعار كل حق لكل طفل. يوم يكون فيه جميع الأطفال ملتحقين بالمدارس، آمنين من الأذى وقادرين على تحقيق إمكاناتهم. فكل عام والأطفال بألف خير. سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركاته. نرحب بمستمعينا الكرام عبر هذه الحصة الخاصة. يحتفل العالم في 20 نوفمبر من كل عام باليوم العالمي للطفل، الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة لتعزيز الترابط الدولي والتوعية بين الأطفال في جميع أنحاء العالم وتحسين الرفاهية للأطفال. ويتزامن هذا اليوم العالمي للطفل مع تاريخ اعتماد إعلان حقوق الطفل عام 1959 واعتماد اتفاقية حقوق الطفل عام 1989. ويتيح اليوم العالمي للطفل لكل واحد منا نقطة دخول ملهمة للدفاع عن حقوق الطفل وتعزيزها والاحتفال بها وترجمتها إلى حوارات وإجراءات سنبني من خلالها عالما أفضل للأطفال. ونتداول مستمعينا الكرام في هذا اليوم واحتفاء بهذه الذكرى إشكالية حقوق الطفل في الجزائر بين التشريع وأيضا الحقوق، حقوق الطفل في الممارسة. وحاضر معي في هذه الحصة الخاصة لإثرائها الأستاذ الإمام عبد القادر بالعربي، رئيس المجلس العلمي ومدير الشؤون الدينية والأوقاف لولاية تيرت. أهلا ومرحبا.
أهلا وسهلا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
تحية طيبة أيضا، وتحية أيضا طيبة للدكتور بن عمارة رجل القانون، سيجيبنا عن أسئلة كثيرة تطرح اليوم، فأهلا ومرحبا.
أهلا وسهلا،
تحية أيضا طيبة. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. إذن سنبدأ بكتاب الله عز وجل الذي أعطى كل ذي حق حقه. خصت الشريعة الإسلامية مرحلة الطفولة لدى الإنسان باهتمام كبير، وذلك لما لهذه المرحلة من أهمية كبيرة في بناء شخصيته بجميع جوانبها الإيجابية والسلبية، ويكون ذلك أيضا تبعا لما يلاقيه فيه من أسلوب في التربية والاهتمام. وبناء على ذلك فقد أقر الإسلام للأطفال حقوقا وواجبات لا يمكن التغافل عنها أو إهمالها. فماذا يجيبنا إذن الأستاذ الإمام عبد القادر بالعربي عن حقوق الطفل في الإسلام؟ تفضل سيدي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وبه أستعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والصلاة والسلام الأنمى على جناب حضرة النبي الأسمى سيدنا ونبينا وقدوتنا محمد النبي الأسعد الكريم، وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين. أما بعد، أجدد التحية، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته لكل من يستمع إلينا في هذه العجالة. اسمحي لي أن أغتنم هذه السانحة قبل أن أدخل في الموضوع لأترحم على شيخنا الفاضل الشيخ الصادق شيخ الزاوية سيدي أحمد بن عون الله الذي توفى بالأمس، شيخ مجاهد في تعليمه وشهيد في مماته، فاضل بأخلاقه، اسمه الصادق وهو صادق. فنسأل الله أن يتغمده برحمته الواسعة وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان، إن لله وإنا إليه راجعون. موضوعك سيدتي الفاضلة هو موضوع مهم وموضوع له ركائزه، لأن ما تحدثنا حين نتحدث عن الطفولة فالطفولة هي قلب الوطن الباسم ونبضه وروحه، فالعناية بها والاهتمام بها من أولى الأولويات في شريعتنا. ولو تسمحي لي أن أعود بحضرتك وبحضرة الدكتور الفاضل أخونا سيب العمارة قليلا إلى الآية التي سبقت الطفولة وسبقت التربية وسبقت الإنجاب حين ربنا سبحانه وتعالى يريد أن يصنع جوا ملائما لهذا الطفل حتى ينشأ نشأة صالحة. فهو يتحدث عن مرحلة الزواج قبل، فيقول ربنا سبحانه وتعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم وأزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، ثلاثة ركائز. حتى أن الحديث القدسي الذي ورد في تفسير هذه الآية الرب سبحانه وتعالى يقول إذا تكونت الأسرة من أركان ثلاث من السكينة ومن المودة ومن الرحمة يقول كنت أنا ركن رابع. هذه الأركان السكينة والمودة والمحبة هذا هو الجو الذي يريده الإسلام وتريده الشريعة أن ينشأ فيه الولد. فإذا نشأ هذه النشأة هذا الدفء وهذا الحنان وهذه الديمومة وهذه السيرورة في حياة الفرد وفي حياة المجتمعات، هنا أصبح الولد وكأنه محاط بعناية أولا أبوية وعناية ربانية. فهذه أول عناية وأول مرحلة يركز عليها الإنسان، لأنك لا يمكن لك أن تنشئ أو أن تغرس غرسا في أرض صلبة،
تمهيد دائما،
نعم، ولا في ولا في تربة لا تليق ب ب ب بشجيرة ناعمة تؤتي وتريد ثمارها وتريد يعني قطافها، يعني ما
تهيئة الأرض،
نعم، تهيئة الأرض. هذه أول مرحلة بدأ بها الإسلام. ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم يبين شيئا مهما جدا، وهذا الشيء يتعلق بالجانب النفسي، لأنه لماذا؟ الإنسان إذا أراد أن يكون صالحا في نفسه مصلحا لغيره عليه أن يغير ما بنفسه، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، غير ما بنفسك يتغير المجتمع، وأصلح ما بنفسك يصلح المجتمع. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. هنا أيضا نظرة أخرى إلى الأبوين، أول اعتناء بالعقيدة. نحن نتحدث كمجتمع مسلم، لا أريد أن نتحدث عن عقائد أخرى كمجتمع مسيحي أو كمجتمع يهودي، وإنما أريد أن أقول أن هذا المجتمع المسلم يريد أيضا النبي صلى الله عليه وسلم أن تغرس في الولد روحا حقيقية وعقيدة صحيحة. فإذا نشأ كانت القاعدة اللي اسمها البلاتفورم كانت موجودة، وكانت الغراس أو كان ما يغرسه الأبوين في الولد هو شيء صحيح متين. ولعلي لا أريد أن أتحدث عن مرحلة التربية ومرحلة نتركها ربما لسؤال آخر، هنا المنطلق سليم. فإذا انطلقنا من منطلق سليم لا شك أننا سنصل إلى هدف سليم.
أكيد. شكرا إذن للأستاذ الإمام عبد القادر بالعربي. نعود إذن مستمعينا الكرام، دائما نذكر أنه احتفالا باليوم العالمي للطفل المصادف لتاريخ 20 من شهر نوفمبر من كل سنة، ارتأينا إذن في هذه الحصة الخاصة أن نتحدث ونسلط الضوء إذن بين التشريع والممارسة في إذن الجزائر. رجل القانون له ما يقول في ذلك. نرى أطفالنا إذن في العديد من إذن هو ربما يعتبر ذلك إثم في حق هؤلاء في تشغيل الأطفال في سن إذن مبكر. شفنا التسول، ضحايا أيضا تهريب المخدرات، شفنا أيضا شيء اللي ربما ما قدرناش للآن مازال موجود في وسط المجتمع، ضحايا التسرب المدرسي. وسنتحدث أيضا عن الجرائم التي ترتكب مثلا في حق الأطفال من تحرش جنسي وغيرها. فرجل القانون، كيف نضمن حق هذا الطفل في المجتمع الجزائري؟ وأنا أدري أنه المشرع الجزائري لا يهمل إذن الطفل وإنما أعطاه حقه، لكن تبقى بعض الثغرات التي ربما نراها في لذا قلت في الممارسة قبل قليل.
تفضل. نعم. في الحقيقة بسم الله الرحمن الرحيم، نرحب بالإخوة الحضور، الشيخ الإمام شيخنا الشيخ بالعربي وسمعنا على كل حال يعني ما كان يتكلم فيه هو كلام جميل اللي في الحقيقة يعني يحث على الأخلاق ويحث على يعني السمو الإنسان بأخلاقه والاهتمام بالطفل. لكن نقول هل هذا يكفي؟ هل ردع هذا الأخلاقي هذا كافي؟ أنا نقول لا. لماذا؟ لأننا في الأنظمة العربية في الدول الإفريقية اللي هي يعني حديثة العهد بالاستقلال فلازم لها تنضم لواحد الاتفاقيات وقوانين ولازم لها ما نشوفوش يعني الناحية الأخلاقية ما عطتناش ذاك الدور الفعال. لا علاش لماذا؟ لأنه لو نشوفوا اليوم 20 نوفمبر 1989 هذه المناسبة حقوق الطفل علاش حتى تأخر العالم حتى لهذا العام 1989 علاش وين كان قبل حتى باش نشوفوا احنا الاتفاقية اللي متعلقة بحقوق الطفل هذه صادقت عليها الجمعية العامة في 20 نوفمبر 1989 صادقت عليها الجمعية العامة من 89 علاش قعدت حتى 90 بعد هذه الاتفاقية دخلت حيز النفاذ في 2/9/1990 إذن هذه في الأمم المتحدة الجمعية العامة للأمم المتحدة لماذا تأخرت كل هذا التأخر؟ الجزائر هي رائدة نعتبرها هي الأولى في الدول العربية. لماذا؟ لأنها الجزائر صادقت على هذه الاتفاقية بمرسوم رئاسي 92 رقم 461 في 19/12/92 صادقت على الاتفاقية. بعدها واش جاء؟ جاء الميثاق الإفريقي لحقوق الطفل اللي هو جاء مكمل اللي هو حقوق الطفل وكان قال لصحته ورفاهيته في 90 صادقت عليها الجزائر وانت 8 جويلية 2003. شوف كيفاش راه التأخير. علاش الجزائر انت صادقت الجزائر على اتفاقية تاع حقوق الطفل تاع الجمعية العامة في 89 وصادقت على الميثاق الإفريقي في 2003؟ لماذا؟ لأن الجزائر مازالت يعني تعاني من واحد الإهمال في حقوق الطفل يعني من جانب الأسرة ومن جانب المؤسسات اللي راهي مكلفة والآخر. الآن بقينا المفهوم اللي بقينا فيه ندوره في الناحية القانونية من هو الطفل؟ من هو الطفل؟ كي نحدو شكون هو الطفل؟ إذا كان نشوفوا بدينا نشوفوا مثلا في علماء الاجتماع علماء الاجتماع عطاونا 3 اتجاهات. الاتجاه الأول قال من مرحلة الميلاد ما يولد الطفل حتى 12 سنة قال هذا اتجاه. يروح اتجاه آخر قال حتى لسن البلوغ. يروح اتجاه آخر قال من سن الميلاد حتى لسن الرشد. أنا ما يعني المفهوم المصطلح لازم نضبط المصطلح. المشرع الجزائري ما عطاناش مفهوم واضح. قال من مرحلة إلى مرحلة، من مرحلة الميلاد حتى لسن الرشد. وبدأ هناك وكان هناك تعارض ما بين قانون الأسرة الجزائري والقانون المدني. قانون الأسرة المواد 81 82 83 حدت بسن معين، المادة 42 و43 في القانون المدني حدت سن آخر، وبدينا السن الجزائي اللي هو 19 والسن الجزائي اللي هو 18 سنة والسن الجزائي اللي هو 19. ومن بعد بدينا فيه واحد المعارضة كاين يعني حتى مؤخرا باش ولينا في 13 سنة وحبسنا في سن 13 سنة اللي هو التمييز اللي هو السن اللي هو الصبي المميز. نقولوا الصبي الغير مميز قل من 13 والمميز من 13 إلى 18، ثم البالغ حتى جاء حتى 2015. تخيلوا باللي هذا قانون 2015 باش خرج قانون خاص اللي هو قانون 15/12 المؤرخ في 15 يوليو 2015 المتعلق بالطفل حماية الطفل. حسمنا النزاع وقلنا باللي خلاص رانا فصلنا في النزاع اللي هو المصطلح. فالمادة 2 منه الطفل كل شخص لم يبلغ 18 سنة من عمره. هذه رانا فصلنا. عاد رجعنا للإحصائيات. الإحصائيات نشوفوا الجزائر كيفاش راهي، لازم نشوفوا الناحية العملية. يمكن نشوفوا الناحيه النظريه نقولوا رانا نسعى ورانا نديروا كذا نرجعوا وين راح المرجع؟ نرجعوا الى رابطه حقوق الانسان عندها احصائيات وعندها تقارير تقدروا ترجعوا لها وراي موثقه عطاتنا حاجات رهيبه جدا 45 الف طفل بدون هويه في الجزائر وقلنا اكثر من مره قلنا لازم نحلوا هذه الاشكاليه ما بين ما يسمى بالتبني والكفاله هكذا وراح حتى الامام راه هنايا شيخنا يصحح لي اذا كان لم تعلمون لهم اباء فاخوانكم في الدين هذو اللي ما عندهمش هويه
لابد من احتوائهم ولا بد
ما عندهمش هويه اذا قلنا كاين فرق ما بين التبني والكفاله وبقينا في ذاك الإشكالية وعايشين 45 ألف طفل بدون هوية وهذه عندها آثار وخيمة نفسيا واجتماعيا وكذا 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 ونولو فني راحين داخلين في مشاكل يثبتوا النسب بالزواج الصحيح أو بكذا أو بالشبهة أو احنا لا فقط في الجزائر أغلقت الأبواب الجزائر قالت حتى يكون في إثبات نسب لازم يكون فيه زواج صحيح أما من غير زواج صحيح ما يكونش بدأت بقى في أوروبا عندهم هذه تاع يثبت النسب بغير زواج ممكن احنا قلنا بالزواج الصحيح ومن بعد خلينا الإشكالية هكذاك ما عرفناش دروك هذو اللي مجهولين الهوية بدينا نقولوا باللي كاين حاجة يسموها منح اللقب اللي هي الكفالة ما قلناش تبني تبني منح اسم والكفالة منح لقب مثلا واحد يسموه كذا الاسم اللقب العائلي نعطيه اللقب هذا جائز وين الإشكالية
التبني يعني التبني,
التبني منح اسم فرق لأنه اللقب اشتاو هذا اللقب هذا هذه كما نقولوا احنا اختراع أو بدعة جاء بها الاستعمار ما كانش قبل عندنا الألقاب عندنا الأسماء محمد أحمد بن أحمد بن عبد القادر بن مصطفى بن كذا بن كذا هذه أسماء بصح ادعوهم لأبائهم نقول محمد بن أحمد بن عبد القادر هذا ما نقولوش فلان محمد بن أحمد هو بن عبد القادر هذا تبني لكن لابد نفكروا كيفاش نعطيه لقب قال عائلة مثلا عز الدين عائلة عسوس عائلة مش عارف بني عمارة عائلة كذا نعطيه لقب وين المشكلة بصح فيكون في الهوية ينسب إلى أمه عادي باش يتبنى هاي لا حاجة أخرى شحال عندنا في كل عام رانا نسجلوا 361 طفل ضحية عنف والأرقام الرهيبة اللي راهي عندنا فاني لها جاب رابطة حقوق الإنسان راهي مسجلة في الموقع الرسمي نتاعهم 1131 حالة اعتداء جنسي 1131 إذا كيفاش راح إن هذو يحتاجوا إلى علاج نفسي يحتاجوا إلى عقاب واش نحتاج واش شيء الآلية عدت حاجة أخرى اللي راهي رهيبة جدا ومنش عارف علاش ما هيش المشرع المشرع عطى نصوص ولكن مازال ما سلطناش عليها الأضواء علاش تحوسي ولدك يولي طبيب ليس كاع نولوا طباء كل يولي طبيب لازم يجي في البكالوريا 18 كاع كل نوابغ كاع نولوا علماء ما كان واحد نجار ما واحد بناء واحد ما كانش كاع انا عندك الاحصائيات 887 حالة هروب من المنزل 887 هذه بسبب النتائج اللي راهي في المدارس اللي محصلين عليها وكانت مشاكل عائليه وهذه ادت الى المتسربين من التعليم 500,000 نص مليون هذه تسرب مدرسي هل تسرب مدرسي وين يروح الى 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 التكوين المهني بصح تكون هياكل هل عندنا ارقام هل عندنا احصائيات رسميه سن كذا من كذا من كذا كذا فهذه هي اللي خلت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان يعني لفتت الانتباه الرأي العام الوطني والعالمي حققت نقولها للجزائر ما ننكروش الجميل الجزائر عندها أموال الجزائر علاش حنايا غيرنا الحال لأن الجزائر عندها أموال وعندها مؤسسات وعندها عندها عندها بنية تحتية لكن ما عندهاش الإنسان هذه اللي نحتاجوها مثلا احنا بنينا المساجد صح وشيخنا يصحح لي نتمنى باش نكون غلط بنينا المساجد بصح ما بنيناش الساجد صحيح علاش احنا علاش كاين خلل خاطر نقرا في واحد المقال وين قال مساجدنا قصور ومدارسنا قبور شوف شو كيفاش راه الوضع كيفاش رانا عايشينه. صحيح الجزائر حققت تقدم في مجال يعني القضاء على عمالة الأطفال مثلا، ولكنها صنفت من الدول الأولى في العمالة، فاني هذه كذلك في اللي هو السن القانوني أمام الملأ. نعطيك العدد الأرقام، 16 سنة، من 16 فأقل حوالي 200 ألف طفل عامل في الجزائر، يزداد هذا الرقم هذا إلى 600 ألف في رمضان، في شهر رمضان، ويزداد ويقارب 400 ألف أثناء العطل المدرسية، خاصة في موسم الاستياف وجني المحاصيل. ورانا نشوفوا هذوك اللي راهم يبيعوا مثلا الخبز في الأسواق وكذا يوميا، وحتى أصبح شيء مألوف،
مألوف لدينا نعم،
في البناء، في الأشغال العمومية، في كذا في كذا. رمضان الآن يبيعوا الخبز، يبيعوا المواد الغذائية، يبيعوا الحليب، يبيعوا كذا.
اسمح لي دكتور، فقط
77% تستغل الإناث، 77% ذكور، 23% إناث. هذه حاجة جديدة
دخيلة،
إناث دخيلة يبيعوا في الخبز وأمام الملأ. وانظر أيها المشرع وروح افعل ما شئت.
إذا كنت بسأل السؤال، إذا كان المشرع الجزائري إذا قد شرع قوانين وفيها ردع وهذا أمام الملأ، لماذا إذا يبقى أطفالنا دائما في هذا الجانب وما عدناش إذا حلول حسب رأيك؟ هل في هناك تقصير أيضا في مثلا تطبيق المواد القانون هذه ضد هذا الأطفال أم شيء؟
تقصير كين تقصير. نعطيك تقصير، نعطيك وين كين تقصير. قال الجزائر هم راحوا لأوروبا وشافوا في أوروبا، روحوا شوفوا لي كانت سيبوا الأطفال. أنا سكنت مرة في حي في 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 ألمانيا، أحد المدن الألمانية في 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 خلال العام هذا اللي فات، سكنت في حي حتى أني متعود على ذاك الضجيج وكذا وكذا، ولا طفل. وين راحوا هاد الأطفال هاد؟ وين راحوا؟ ما هذه باش متعلقة؟ متعلقة بمديرية السكن والتعمير والبناء. فاش؟ في المخططات اللي يديروا.
فضاءات.
فضاءات ما كاينش كاين. وين الملاعب؟ حتى المساكن، المساكن اللي سكنتها في أفدو، الولد هذاك وين راح يلعب؟ هاي الحقوق اللي كانت نصت عليها الأمم المتحدة. الطفل ما عندوش. نمدلك حاجات ربما تبلك ربما غريبة. عدنا احنا المنحة العائلية والمنحة المدرسية، شكون يستفاد منها؟ الأب ولا الطفل؟
الأب. ايه؟ في الجزائر الأب.
إذن احنا يا مرتكب مخالفة. من المفروض يستدعى. وفي أوروبا تعرف شكين كاين المساعدة الاجتماعية، تجي تقول لك راني نعطي لك أنا لكل ولد، كل ولد راني نعطي له 500 أورو، عندك زوج ولاد مثلا نعطيهم 600 ولا 700 وراهم يروحوا. لازم تجيك المساعدة الاجتماعية، تجيك للدار لسيطان، تقول لك غير لهم في الجدار وغير لهم اللي هذاك تاعهم وغير لهم كذا وغير لهم كذا. كاين. هل احنا سألنا في يوم من الأيام نعطوهم المنح المدرسية، هل راهي تروح للطفل؟ وهل كل ولد مثلا، احنا ما وصلناش لغرفة خاصة، لازم تكون عندك غرفة خاصة الولد، وإذا ما كانش عنده غرفة يكون عنده لي تاعه خاص، مكتبة تاعه. وين وصلنا دروك حنا اللي ما ناش حابين نفهمه، ما قدرناش نفهمه. باه حنا كاين تغيير، كاين هبه، ولكن رجعنا للمذكرات تاع مايك ويفي ل 1920 اللي هو امريكي، ودروس في تغيير الانظمه وتغيير كذا، ولكن قال كل الانظمه العربيه تستنسخ نفسها بنسختين اسوء. ما قدرناش نمشوا. علاش؟ روحوا نشوف في مصر، شوفوا في ليبيا. كي نبغي نغير من حاجه ما تتغيرش بالاموال، تتغير بالاشخاص. غير الانظمه. نعطيك مثلا، هل في حدائق؟ هل فيه مسؤوليه؟ علاش حنايا مثلا، علاش حنا مثلا نديروا الولائم، نديروا حج، نديروا عمرات، نديروا كذا وكذا، وتتلقى كاع الناس وكذا وكذا، ونشوفوا كلش وعندهم الاخبار تاع كلش. كيف ما عندكش اخبار تاع ولدك وين راه؟ ترك مسؤول. ووصلوا الآن في أمريكا، الولد اللي كان يخرج من المدرسة، وحتى تشوف فيه مثلا ليزيم يقري يقول لك علاش ما يجوش للبلاد، خاطش ولادهم يقراو. ولدك كي يخرج على العشرة وما تسيبش انت باش تلقي له تديه، يدوه لك. لماذا؟ لأنه الولد مش من حقك. جيب 10 ولاد، جيب 20 طفل، وخاصة روحوا شوفوا، ديروا إحصائيات على الحالة المدنية، يروحوا يشوفوا عدد الأطفال. اطلب البطاقة العائلية، اطلب في شوميليا. الجيل تاع الأربعينات والخمسينات كانوا يجيبوا لنا 15 طفل. إذن هذه أزمة. الحكومه شيء الحكومه دي باي يجوها الجنون يخدموا معها ملائكه ولا كيفاش تكون هذا الشعب ما يخدمش. الشعب الجزائري معاه طلع عن العمل وعنده فكره تاع كل شيء كل شيء بما يسمى بالتكافل الاجتماعي. خلصني اعطيني سكن اعطيني لوط اعطيني كذا اعطيني دعم اعطيني كذا بصح ما يشتغلش. وانت تزيد ثقلني تجيب اولاد بالك عندنا 75% اقل من 25 سنه. الجامعات تخرج لنا الجامعات والمعهد 280 ألف خريج في العام. هذا وين يروحوا وين يروحوا يشتغلوا؟ كانش مكان كانش أماكن تاع شغل. بصح المسؤول موش مسؤول راه يحس زعما في الليل كي يروح هكا ويحط راسه على المخدة ويفكر كيما ما قلناش كاع نكونوا كيما عمر بن الخطاب اللي ما كانش يرقد كاع كان يرقد نص ساعة وكان يفكر كيفاش يدير. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه سيدي ما نكونوش كاع كيفو. جاب شاف الدواوين تاع الفرس وجاب هو اللي جاب ديك المنح العائليه جاب المنح العائليه اللي كانت وحده باش يرضعوا الولد هكا على عامين بعدها تحبس له الرضاعه تسقط عنها وحده الموافقه خليهم. هو اللي جاب الاجازه مثلا تاع العسكري تاع 4 اشهر عندما سائله عائشه منير رضي الله عنها
سائله حفصه رضي الله عنها
حفصه نعم صحح لي برك
وحوار مفتوح بينكم
انت تتحدث في السليم
دكتور مرحبا بك. جاب المنح العائليه وجاب التكافل وجاب
بذل مجهود كان هناك كانت هناك نظره شموليه لم تكن نظره يعني نظره
شمول. وصل واحد الحاجه مهمه بزاف وصل وين حط يدو على مفهوم الوطنيه. ما واحدة مسيحية مرة قال علاش ألم يحن الوقت يعني باش تدخلي الإسلام كانت تطلب المساعدة لما راح للبيت ندم ورجع وحوس عليها وقال لها سمحي لي نسحب كلامي. لماذا تركت تعمل معها مواطنة ماشي معها مسلمة؟ لا بغض النظر عن مسلم ولا مسيحي ولا ما يهمنيش أنا يكون عقيدته. لماذا؟ لأنك ما يسمى بشخصية العقيدة. احنا عندنا العكس المعاملات اللي هي القيم والمعاملات والعبادات. العبادات من المفروض تكون فردية. احنا رديناها جماعية الشيخ صح علي رديناها جماعية
فيها ما هو فردي وما هو جماعي.
ايه بس احنا رديناها جماعية بمفهومنا والقيم من المفروض تكون جماعية رجعت فردية. ولد راه يكسر في شجرة مكاش لي بصح واحد مثلا ياكل في رمضان في النهار كاع الناس تدخل لانها ما يعتبرهاش قيمه. هو يشوفها جماعيه ما يشوفهاش فرديه. هذا هو اللي خلل ونشوف هذاك القانون اللي راه فيه كل ما نحتاج لكن التطبيق
الله. التطبيق لذا انا قلت هناك شرخ دائما موجود في التطبيق لانه المشرع الجزائري صارم في المواد لكن يبقى التطبيق اللي عندنا فيه مشكل كبير دكتور. هنا يبقى مشكل كبير.
أنا في الحقيقة والله بودي في الحقيقة أتحدث عن مرحلة مهمة تحدث عنها النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتحدث عن هذا الطفل كأنه يركب سفينة وهذه السفينة لابد من مراعاتها ولابد من العناية بها إلى أن تصل إلى شاطئ
بر الأمان.
بر الأمان شيء جميل. ولما نتحدث عن الأخلاق ونتحدث عن القيم كمسلمين كمنهج كتربية كإلى غير ذلك هذا شيء. لكن في العصر الحديث ما أحوجنا أن نمزج بين القانون. إذا كان يستحق الردع فلا بد من الردع. إذا كان يستحق مثلا التبصرة والتبصر والاستبصار بهذا القانون وبفتح الفكر وبمخاطبة العقل ومخاطبة القلب لتكون للمواطن الجزائري نظرة حول الشريعة الإسلامية وحول القانون. وتطرق الأستاذ بارك الله فيه وأعطى مثال بالفعل كلنا شفنا الغرب في بعض الأحيان تكون في بعض الأحياء مثلا تحدث لك مثلا على كندا في بعض المرات تمنيت به نشوف ولد. كنت موجودة تمنيت به نشوف ولدي يعني ما 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 بس لأن الفضاءات موجودة كل الأحياء موجودة فيها فضاء ما يسمى عند بلي بارك موجودة يعني عنده هناك متنفس هناك متنفس. لكن أننا نقول كمجتمع مسلم النبي صلى الله عليه وسلم تحدث واعتنى بمراحل طفولة في قوله عليه الصلاة والسلام لاعبوهم أو لاعبه سبعا أعطى هذا الحق للولد من اللي يزيد ويكمل مرحلة الرضاعة ويبدأ أعطى له حقه ويلعب حتى 7 سنين. هذا حق الولد أن يفرغ تلك الشحنة وأن يلعب، وحق الأب أن يستمتع أو الأم أن تستمتع بلعب أولادها. هذه مرحلة. ثم تأتي المرحلة الثانية، قال أدبه سبعا، من 7 سنين حتى 14 عام تبدأ تغرس فيه الحوايج المليحة. تتحدث الأستاذ مثلا، تحدث الأستاذ على واحد مثلا يكسر في شجرة، ما هوش كل الأطفال يروحوا يكسروا الأشجار. يعني فرق بين طفل تشبع بأخلاق قال له الأب تاعه ولا قالت له الأم تاعه، هذا شيء لا يجوز وهذا شيء غير مقبول وهذا شيء لا يسمح به القانون وهذا وهذا، وفرق بين ولد لم يقل له أحد شيء، لم تصله، لم المحتوى تاعه أصبح فارغا. لأن لماذا؟ لأن المرء في حد ذاته لا بد أن يجمع بين المادة والروح، أن بين المادة والروح. فالمادة يجتمع فيها الإنسان والحيوان، أكرم الله السامعين وأكرم الله من في المجلس. المادة يجتمع فيها الإنسان والحيوان، الطرف والمادة يجتمع فيها الإنسان والحيوان. فإذا خلى الإنسان من الروح صار والحيوان سواء. ولهذا نجد النبي صلى الله عليه وسلم 13 سنة في مكة في بداية الدعوة لم تكن هناك آية أحكام، لم تكن هناك آية تقول هذا حرام وهذا، حتى الدليل على ذلك أن الخمر حرم في مراحل، ولكن خاطب العقول وخاطب القلوب ووصل إلى النفوس، فينقلهم إسلامهم من عبادة الصنم ورعاية الغنم إلى رعاية الأمم. وهو الشيء اللي كان تحدث فيه الأستاذ الدكتور قبل قليل حول السيرة وشخصية الفاروق عمر رضي الله تعالى. لو لم تكن التربية صحيحة، لو لم يكن المنطلق سليم، كيف لعمر أن يبرز هذا البروز؟ ألم يكن غليظا شديدا صلبا؟ والدليل على قصته، في قصة إسلامه تدل على أن الرجل، لكن انظر كيف غيره إسلام. هذا الذي يريده الشرع من الطفل في مرحلة الأداب، أدبه سبعا. ثم بعد ذلك يقول شاوره سبعا، من مرحلة 14 إلى 21. هذه مرحلة مهمة جدا. أنا لا أظن باللي إنسان غرس وما قارش وما انتظرش وكيكبر الصجة ما راحش ذاق الثمار تاعو، يذوق الثمار قبل أن يبيعها وقبل أن يهديها وقبل أن يقطف ويذوق هذا الثمار. لأن هذه المرحلة لما تشاوره من 15 تشوف وين وصلت معاه، تشوف وين وصلت معاه. لكن هذا لا يمكن أن يتحقق عند الجميع، فقد الشيء لا يعطيه. لا يمكن لإنسان هو محتاج إلى هذه المرحلة ولم يمر بها، فكيف له أن يزرع شيئا في 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 في, في ولده؟ ثم تحدث النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث، والحديث أمان، حين قال فإذا بلغ 21 فاترك حبله على غاربه، وهو هذه كناية على أنك تتركه لأنها مرحلة مهمة جدا، لا تخف عليه. هنا أمنه النبي صلى الله عليه وسلم، هنا راه مأمن، لأنه لما يمر بهذه المرحلة ثم ينطلق إلى الحياة فيكون فعالا في مجتمعه، يجمع ولا يفرق، يبني ولا يهدم، يكون مساعد فعال في علاقاته الاجتماعية، إذا كان يكون يساهم في بناء مؤسسات الدولة بناء حقيقيا متكاملا متوازنا لا طغيان فيه ولا إخسار في الميزان. هذا هو بناء الفرد والاستثمار. وتحدث الأستاذ الفاضل بارك الله فيه عن مرحلتين، قال بنينا المساجد ولم نبني الساجد. الاستثمار في الإنسان شيء مهم جدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين بنى المسجد وجمع الصحابة وأخى بين المهاجرين والأنصار كانت مرحلة مهمة في حياة المجتمعات. ولا زالت اليوم المساجد هناك أئمة أكفاء لهم يعني هذا الشيء، هذا الخير يوصلوه إلى المجتمع، لكن هناك خلل، وهذا الخلل لابد من تداركه. فإذا أردنا أن نبدأ البداية الصحيحة علينا أن نبني هذا الفرد أو هذا الطفل بناء حقيقيا لا صوريا، أن نبني عقله وروحه وجسمه وخلقه قبل أن ننطلق إلى القانون، لأن القانون على الجميع والمواطنة. تحدث الدكتور عن مرحلة مهمة جدا أو جزئية مهمة جدا في حياة الفاروق عمر مع المسيحية. نعم، ما يمنع أن أكون أنا يهودي وأنت مسيحية والأخ مسلم، وكلنا نتعامل بمعاملة الإنسانية، يضبطنا قانون واحد، ونسير على نهج واحد. أما العقيدة فكل لا إكراها في الدين، لا إكراها في الدين. أولا قلنا نبني عقله وروحه وجسمه وخلقه، نبنيه عقليا بالثقافة، ونبنيه روحيا بالعبادة، ونبنيه بدنيا بالرياضة، ونبنيه عسكريا بالخشونة، ونبنيه سياسيا بالتوعية، واجتماعيا بالمشاركة، ونعده للدين وللدنيا كمسلمين، للدين وللدنيا معا، حتى يصبح هذا الفرد أو هذا الطفل صالحا في نفسه ولا يكفي مصلحا لغيره. وما كان ربك مهلك القرى إلا وأهلها مصلحون، لم يقل صالحون، مصلحون. وحتى ينجو من خسر الدنيا والآخرة المعبر عنه في كتاب الله، والعصر إن الإنسان لفي خسر، يأتي الاستثناء، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا. هذه أربعة مراحل تحدثت عنها الآية، مهمة جدا. لهذا الإمام الشافعي يقول رضي الله تعالى عنه: لو لم ينزل من القرآن إلا سورة العصر لكفت المسلمين.
شكرا جزيلا. أعلم. شكرا للأستاذ الإمام عبد القادر بالعربي على هذه النقاط، إذن وهي أساسية في تربية الفرد. إذن متى حسب إذن دكتور بن عمارة حسب رأيك إذن نصل إلى بناء إذن أطفالنا بناء كهذا؟ فما بحق، لأنه حقوق كثيرة راهي مهضومة للطفل، بالرغم من أنه تقدمنا إذن كثير في عدة مجالات، لكن يبقى إذن السؤال مطروح، إذن من سيكفل هذا الطفل؟ من يكفل له الحق؟
نعم. هي في الحقيقة في الحقوق، لما نعود نرجع إلى الحقوق، نرجع للقانون، لأن القانون 15-12. لا، القانون أعطانا في المادة الأولى، ورجعوا له راه في الجريدة الرسمية رقم 39 الصفحة الخامسة، المادة الأولى يهدف هذا القانون إلى تحديد قواعد وآليات حماية الطفل. بلا ما نروحوا نبحثوا، فقط نشوفوا القانون أعطانا آليات وأعطانا مفاهيم.
نشوفوا الآليات؟
إيه الآليات. أعطانا ما يسمى بالطفل في خطر. ما هو الطفل في خطر؟ الطفل الذي تكون صحته أو أخلاقه أو أمنه في خطر وعرضته، وتكون ظروف معيشته من شأنها أن يعرضان للخطر المحتمل أو للضرر المستقبل، ويكون في بيئة تعرض سلامته البدنية أو النفسية للخطر.
تسمح لي فقط دكتور، اليوم هذا 2020 ونحن نحتفل باليوم العالمي للطفل، عندنا أطفال عايشين في الأقبية. في الأقبية عايشين، جانب صحي مهدد، تغذية مهددة، دراسة مهددة. إذن متى أنا حبيت فقط أن إذا كانت هذه المواد حبرا على ورقنا، لذا قلت هناك شرخ، هناك نقطة استفهام ضحنا، لأن قد المشرع الجزائري صارم في المواد، لكن التطبيق متى يكون تطبيقا حسم في التطبيق؟ هذا هو المشكلة.
هو صح. مثلا من الحالات التي تعرض للخطر فقدان الطفل لوالديه وبقائه دون سند عائلي، تعريض الطفل للإهمال والتشرد، المساس بحقه في التعليم، التسول بالطفل، التسول بالطفل وتعريضه للتسول وراء الدولة
موجودة الآن، وراء موجودة الدولة.
أو ربما للعمل في غير سن العمل،
وحتى التسول
العلني، التسول بالطفل أو تعريضه للتسول، هذا في القانون 2015. عجز الأبوين عن أن يقوم برعاية الطفل عن التحكم في تصرفاته، التقصير البين والمتواصل في الرعاية، سوء المعاملة لا سيما يتعرض للتعذيب والاعتداء على سلامته البدنية، والقساوة التي من شأنها أن تعرض التأثير على توازنه العاطفي والنفسي، إذا كان ضحية فني الإجرام أفعال إجرامية، وإذا كان يعني ضحية ممن اقتضت به المصلحة اللي هو من في ولايته. هذا الطفل في خطر. يقول لك مثلا الاستغلال الجنسي للأطفال بمختلف أشكاله، من خلال استغلاله في سيما المواد الإباحية وفي البقاء وإشراكه في عروض جنسية، الاستغلال الاقتصادي لا سيما بتشغيله وتكليفه بعمل يحرمه من متابعة الدراسة، وقوعه ضحية نزاعات مسلحة وغيرها من حالات الاضطراب وعدم الاستقرار. ومن بعد عندنا شيء خطير وهو الطفل اللاجئ. هل الأمم المتحدة كانت عالجت هذا؟ ولكن الأمم المتحدة وعلى رأسها الولايات المتحدة لم تصادق على الاتفاقية. أمريكا اللي هي راعية الحقوق الإنسان في الجزائر وكذا هي من شردت وجعلتنا اللي هي النزاعات المسلحة إلى آخره. بعد عندنا ما يسمى أنا فقط ماشي لأنني أنتمي إلى سلك القضاء وما يش منعاتي باش نروح باش نشكر ما يش منعاتي ولا نقول الحقائق فقط. الطفل الجانح الطفل الذي يرتكب فعلا مجرم فعل إجرامي وعمره لم يتجاوز 10 أعوام وتكون العبرة من تحديد سنين من يوم الثكر. هذه فقط الجزائر اللي عطات واحدة النقلة النوعية في مجال القضاء اللي هي الأحداث خاتش عندنا في المحكمة اللي هو قسم الأحداث ويقوم به قاضي الأحداث ضمانات رهيبة جدا حتى أنه وضعه في مؤسسات تسلمه لوالديه القيام برعايته موفرين واحدة المؤسسات ولكن فقط في القضاء في يعني كما نقولوا الطفل الجانح كما سماه القانون. وفاني كذلك وعدنا هنا زوج تاع المراكز كان بعد واحد المركز فني في رحوية اللي هي مصالح الوسط المفتوح الوسط المفتوح بأننا في رعايتين نعاودوا باش ندمجوه لكن الدولة غائبة بشكل كبير
متابعة الميدانية
الأيتام مثلا رعاية الأيتام وانا نشكر الجمعية كافي اليتيم اللي هي يشرف عليها واحد مخلص ونشكره وانا كون نصيب نعطي له جائزة لماذا لا راه يسعى فاش يدير مقر كبير وكذا ومن أموال فقط المتضرعين في حين تخدم مثلا جسر مثلا نعطيك أنا مثال مانيش ضدنا أي وحدة تخدم تيا جسر تعطي الأشغال العمومية ب200 مليار تعطي مثلا أشغال تعطي أشغال اللي هي ما تحتاج هذيك المنشآت هذه وتخسر عليها ألف مليارات في حين أنك انت باش تستغل الطفل تستغل الجانح الطفل الجانح ونبدأها بالمراحل انت راه عندنا حنايا مثلا دور الحضانة هل فيه مؤسسات هل في مؤسسات تراقب الحضانة كان جبتها وراه مجرد يروحوا الحضانة ام يروحوا يشوفوهم علاش ماشي روح ديرها الزمين نرجعوا لحنايا للقابل كيفاش كان الاستعمار كيف تغلبنا عليه كان فيه تعليم القرآن عندما يكون قدام اللي يدخل على 6 سنوات حفظ القرآن كي يحفظ القرآن خلاص راك وليت ولا
حصانة
ما تحوش عليه خلاص علاش ما نديروش هذيك الزامية انا لو كان نختم كلامي باش من الوقت انا لو كان جيت نحكم في هذا البلد وعندي حاجة الإمام هذاك المعلم الصغير هذاك اللي يقري الدراري القرآن نعطي له 10 ملايين في الشهر ماشي الحضانة هذيك فقط مرحلة. يشدوهم لخاطش الأم عاملة باش تتخلص من أبنائها تحطهم في الحضانة بصح هذا راهم يتعلموا ويديروا كش حاجة يديروا ما كانوا قاعدين راقدين هكا وشوفوا حتى عطاهم منوم عطاهم شفناهم علاش ماشي هذاك اللي راه الإمام اللي راه يسمح لك أنت يصلي بك 5 أوقات ويدير لك الجمعة تعطي له 3 ملايين في الشهر في حين واحد آخر ما يديروا له تعطيه 80 مليون 50 مليون في الشهر هاي مش موسعة مش بشكل عادل عندك أموال بصح ماكش عارف وين تصرفها تهتم كيف اللي يصنع لك الإنسان ما تخلصوش كيفاش المعلم شحال يخلص والأستاذ شحال يخلص وهذه ما يتجاوز الوظيف العمومي هذا من أبخس قوانين لأنه بقى قديم الإمام يدخل في الوظيف العمومي كيفاش هذه هو يكون إن شاء الله وش حال يدير لي إن شاء الله وش هو راه وسيلة يعلم لك في ناس يطلع في المنبر تعرف شتاهم هاي ساعات في المنبر كان بكري يقول لهم العلماء بكري يقولوا العالم فلاني والعالم كذا والعالم بكري كان كنت أنا صغير نسمع الإمام يقولوا له العالم لماذا؟ لأنه راه يعلم وراه يسمع لك في واحد المجتمع هكذا
شكرا جزيلا دكتور بن عمارة شكرا لك إذا أكيد
قبل عن برنامجين القليل كلمة أخيرة توجهها للأطفال لأن أظن بعد الحرب العالمية الثانية أظن أن الجابون أول محطة أو أول قيمة وصالر كبير اللي تعطوه للمعلم أيا كان هذا المعلم الأستاذ ولهذا انظر التقدم والحضارة والتطور وهذا مهم جدا في الاستثمار ما أحوجنا أن نستثمر في الإنسان نستثمر في عقله ونستثمر في أخلاقه ونستثمر ونهيئ له كل الجو حتى إن شاء الله نتخطى هذه المرحلة مرحلة العصيبة وشي ربما اللي كنا نتحدث عليه لو نتحدث عليه من نال غدوة ما نكملوش
أكيد موضوع واسع
لأن الأشياء اللي موجودة في 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 الحقيقة في مجتمعاتنا تشمئز لها القلوب وتقشعر لها الأبدان ويشيب لذكرها الولدان. سأل الله أن نكون عند حسن الظن إن شاء الله. وأن نتخطى هذه المراحل وهذه الآفات وهذه المشاكل
إن شاء الله. كلمة أخيرة دكتور بن
عمر. فقط أنك كلمة أخيرة ماذا بي نقرأ لكم العبارة في سطرين اللي هو المدير التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة هذا لايك اسمه أنتوني لايك. هذا أنتوني لايك قال هل ثمة طفل لا يحلم في أن يؤخذ في الحسمان ولا يريد أن يتم الاعتراف بمواهبه وملكته العقلية؟ لا، فالأطفال جميعهم بما فيهم الأطفال ذو الإعاقات الخاصة ذو الإعاقات لديهم أمالهم وطموحهم، فالأطفال جميعهم يستحقون أن تتاح لهم فرصة عادلة لتحقيق أحلامهم، وتشمل هذه بالطبع من تقرير وضع الأطفال في العالم على إسهامات من اليافعين والشباب ومن الآباء والأمهات الذين يبنون ويوضح ذو الإعاقات منهم ويمنحهم الفرصة ويكونون قادرون على البناء.
شكرا. إذن هي كلمة تفاؤل ختمنا بها هذا إذن البرنامج والحصة الخاصة بمناسبة اليوم العالمي للطفل المصادف لتاريخ 20 من شهر نوفمبر. فنشكر جزيل الشكر إذن ضيوف الكرام على هذا الإثراء لهذا البرنامج، وسنخصص إن شاء الله في أيام مقبلة حصص خاصة من خلالها سنحاول إذن أن نشرح أكثر ونتطور أكثر في هذا المجال حتى يتسنى للمواطن إذن أن يتعرف على تلك الحقوق والآليات والواجبات. فتحية طيبة إذن لي الأستاذ الإمام عبد القادر بالعربي رئيس المجلس العلمي بمديرة الشؤون الدينية والأوقاف لولاية تيارت، وتحية أيضا طيبة لي الدكتور بن عمارة رجل القانون، وأنا استمتعت كثيرا وأدري كما استمتع المواطن الكريم بهذه الجلسة الطيبة، فجزاكم الله ألف خير إن شاء الله. تحيات الزميل المهندس عبد الحميد الكبيش رافقنا في الهندسة الصوتية، زميل شفيق بالقصة كان معنا في إخراج البرنامج، كانت معكم سعاد في الإعداد والتقديم. إلى اللقاء.
يا مليكي يا رجائي يا دليلي وضيائي نور دعائي،
ربي لا أرجو ملاذا آمنا إلا حمان ربي، لا يسعد روحي أبدا إلا رضا
أبدا إلا رضا أبدا إلا رضا. يا رب يا رب يا رب
نور دربي. أنت ألهمت فؤادي حب خير المرسلين وبه أكرمت قومي وجميع العالمين
يا رب يا رب يا رب
نور دربي.